السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع اللقاء 65 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولا زال حديثنا بفضل الرحيم الرحمن عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، ولا زلنا نتحدث عن أحكام صلاة الجمعة، وتوقفنا في اللقاء الماضي عند مسألة لطيفة جميلة ألا وهي ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة، والجواب يشرع أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه الشريف في خطبة الجمعة سرا للجمع بين الأمرين النبويين الشريفين بالإنصات إلى الخطيب وبالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، بل وامتثالا لأمر ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا مذهب المالكية ومذهب الحنابلة، وهو قول أبي يوسف، بل وبهذا القول قالت طائفة كبيرة من السلف، وذلك لأن الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على سبيل التخصيص متأكدة الاستحباب، واختلف أهل العلم في وجوبها كلما ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. إذن يشرع الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه الشريف أثناء خطبة الجمعة، ولكن صل في سرك، لأن سبب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة كالتأمين على دعاء الإمام، بل أولى من ذلك، والله تعالى أعلم. وهنا سؤال آخر، وهو سؤال مهم، ويحتاج المسلمون أن يعرفوا حكمه: ما حكم من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر؟ هل يجوز له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، أم يجلس مباشرة للإنصات إلى الخطيب؟ والجواب: يستحب لمن دخل المسجد أثناء خطبة الجمعة حتى ولو كان الإمام يخطب على المنبر، يستحب له أن يصلي ركعتين خفيفتين. هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وبهذا القول قال طائفة من السلف، بل هناك من نقل الإجماع على ذلك، وبه أفتت اللجنة الدائمة في بلاد الحرمين: يستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة حتى ولو كان الإمام خطيبا، يعني شرع في خطبته على المنبر، يستحب له أن يصلي ركعتين. استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقال له النبي وهو على المنبر: صليت يا فلان؟ يعني صليت ركعتين يا فلان؟ صليت ركعتين يا فلان؟ فقال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام وهو قائم على المنبر يخطب، قال له: قم فاركع، أي فاركع ركعتين. وفي رواية مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وفي رواية أبي قتادة في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذا حكم مهم، لأن كثيرا من المسلمين إذا دخل المسجد متأخرا يوم الجمعة والإمام يخطب يجلس مباشرة. لا، من السنة أن تركع ركعتين خفيفتين تجوز فيهما ثم اجلس وأنصت إلى الخطيب. وهنا حكم ثالث في غاية الأهمية، ويضيع هذا الحكم مع خطره كثير من المسلمين، ألا وهو: ما حكم تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة؟ وهذا نراه تقريبا كل جمعة، والجواب، خلي بالك من الجواب، انتبه إليه جيدا، والجواب: يحرم، حرام عليك، ليس مكروها بل حرام عليك أن تتخطى رقاب الناس أثناء خطبة الجمعة. مذهب الأحناف ومذهب المالكية، واختاره الإمام النووي وابن المنذر وابن تيمية وغيرهم من أهل الفضل والعلم، يحرم على المسلم أن يتخطى رقاب المسلمين يوم الجمعة. استدلوا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن أبي الزاهرية قال: كنت جالسا مع عبد الله بن بصر يوم الجمعة، فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال لي: جاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له وهو على المنبر: اجلس، فقد آذيت وآنيت، اجلس فقد آذيت وآنيت. آذيت أي آذيت الناس بتخطيك لرقابهم، وآنيت أي أبطأت وتأخرت عن الجمعة. اجلس فقد آذيت وآنيت، تأخرت عن الجمعة ثم أتيت لتؤذي الناس بتخطي الرقاب. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل آذيت وآنيت بيان واضح أن تخطي الرقاب أذى، ولا يحل أبدا أذى المسلم أبدا. يا إلهي، لا يحل أذى المسلم بتخطي رقبته يوم الجمعة، فكيف يحل أذاه بالغيبة والنميمة وانتهاك عرضه، فضلا عن أكل ماله بالحرام والباطل والغش والخداع والاحتيال، فضلا عن سفك دمه؟ لا يحل أذى المسلم بتخطي رقبته في صلاة الجمعة، فضلا عن أنه لا يحل أذاه في غير الجمعة وفي أي موضع من المواضع. وهنا سؤال مهم، ألا وهو: ما حكم من فاتته ركعة من صلاة الجمعة، تأخر وأدرك الإمام والمسلمين يصلون الجمعة وقد فاتته الركعة الأولى، فهل لو دخل معهم الصلاة في الركعة الثانية يدرك الجمعة أم يصلي ظهرا 4 ركعات؟ سؤال مهم، والجواب: بل تدرك الجمعة بإدراك الركعة الثانية، بل تدرك الجمعة لو أدرك الركعة الثانية مع الإمام أدرك الجمعة، لا يصلي ظهرا بل يقوم بعد سلام الإمام ليأتي بالركعة الفائتة ويجلس للتشهد والسلام وقد أدرك الجمعة. هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال أكثر أهل العلم. استدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث نبوي جميل مريح، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إيه وجه الاستشهاد بالحديث؟ واضح أنه صلى الله عليه وسلم علق إدراك الصلاة بمجرد أن يدرك المسلم ركعة واحدة منها. هذا عام، حكم عام نبوي عام يشمل كل الصلوات، ومن بين هذه الصلوات صلاة الجمعة. وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم. طيب، تعالوا بنا لنتعرف على سنن وآداب يوم الجمعة، ولتكن البداية بفجر يوم الجمعة. ماذا يقرأ المسلم في فجر يوم الجمعة؟ يسن ليس واجبا، لأن بعض إخواننا قد يحدثون بعض المشاكل في المساجد بسبب غياب هذا الحكم، ألا وهو قراءة صورتي السجدة والإنسان، هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب والإلزام. يعني لو قرأ الإمام في فجر الجمعة أي آيات من كتاب الله فالصلاة صحيحة، لكن من السنة ويحبذ لو حفظنا عليها في زمن هجرت فيه هذه السنة، من السنة يوم في الأسبوع يوم الجمعة أن تقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى، وأن تقرأ سورة الإنسان في الركعة الثانية. هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وهو قول طائفة من السلف. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ الإنسان. يبقى كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة بصورتي السجدة والإنسان، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة السجدة والإنسان. طيب، من السنن أيضا المستحبة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في أي وقت من يوم الجمعة. يستحب أن تقرأ سورة الكهف، وهذا قول الجمهور من الأحناف والشافعية والحنبلة. واستدلوا على ذلك ما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومن باب الأمانة العلمية فإن الحديث يصح موقوفا على أبي سعيد رضي الله عنه ويضعف مرفوعا، ولا شك ولا ريب أنه إذا كان الرافع ثقة فالعلة غير قادحة، ومثل هذا لا يقال بالرأي من الصحابي، ولذا فله حكم الرافع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن منا لا يحتاج إلى نور يمشي به بفضل ربه سبحانه وتعالى. كذلك من سنن يوم الجمعة الدعاء، الدعاء لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة، فيه في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار النبي بيده يقللها، أي يشير بيده الشريفة أن وقتها، وقت هذه الساعة قليل وخفيف يمضي سريعا. يا ترى ما هي هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة؟ والجواب: اختلف أهل العلم في ساعة الإجابة يوم الجمعة على أقوال، في أقوال كثيرة. أقوى هذه الأقوال قولان. القول الأول أن ساعة الإجابة يوم الجمعة من وقت جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء صلاة الجمعة. أكرر، الوقت الأول لساعة الإجابة أنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة. اختاره، أي اختار هذا القول، الإمام النووي والإمام ابن رجب والبيهقي وابن العربي وغيرهم من سادتنا وأئمتنا رحم الله الجميع. بما استدل أنصار هذا القول؟ استدلوا بما رواه مسلم عن أبي بردة ابن أبي موسى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام، أي على المنبر، إلى أن تنقضي الصلاة. هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. يبقى هذا هو القول الأول، واحفظه جيدا. القول الثاني أن ساعة الإجابة للدعاء يوم الجمعة بعد العصر، وبهذا القول قال أكثر السلف، أكثر السلف على أن ساعة الإجابة يوم الجمعة بعد العصر. اختاره الإمام أحمد رحمه الله وابن عبد البر وإسحاق، ورجح هذا القول الإمام ابن القيم وغيره. استدلوا بماذا؟ استدلوا بما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، اليوم 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه. الله أكبر، إمتى الساعة دي يا رسول الله؟ قال: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. أو الحديث مرة أخرى، يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وفي رواية أحمد وابن ماجه والطبراني بسند حسن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إنا لنجد في كتاب الله، عبد الله بن سلام حبر اليهود الأعظم الذي من الله عز وجل عليه بالإسلام، يقول عبد الله بن سلام: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إنا لنجد في كتاب الله، يعني في التوراة، في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة. الله 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 الله، صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. عبد الله بن سلام بيتكلم عن آية في التوراة، آية في التوراة أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافق عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى الله له حاجته، يقول ساعة. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أو بعض ساعة. قلت: صدقت يا رسول الله، أو بعض ساعة، هكذا النص، أو بعض ساعة. فقلت: أي ساعة هي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي آخر ساعة من ساعات النهار، هي آخر ساعة من ساعات النهار قبل المغرب. قلت، انتبه لهذا السؤال المهم، قلت: إنها ليست ساعة صلاة، إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى، الله 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 الله، إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. وفي رواية أبي داود والترمذي والنسائي بسند صححه الحافظ ابن حجر وصححه الشيخ الألباني وغيرهما عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. انتبهوا لهذه الرواية الجميلة جدا، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط، أي من الجنة، وفيه تيب عليه، أي تاب الله عليه يوم الجمعة، وفيه مات، أي مات يوم جمعة، وفيه تقوم الساعة، أي تقوم الساعة يوم جمعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة، مصيخة أي مستمعة صاغية منصتة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، لأنهم يعلمون أن الساعة تقوم يوم الجمعة، فما من دابة إلا وهي مصيخة مشفقة مستمعة منصتة صاغية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس. وفيه ساعة، هذا الشاهد، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها. قال كعب ذلك في كل سنة يوم. قال كعب الأحبار ذلك في كل سنة يوم. فقلت بل في كل جمعة. قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب فقال عبد الله بن سلام وقد علمت أية ساعة هي هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. قال أبو هريرة فقلت أخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت أبو هريرة يقول لعبد الله بن سلام فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة فقلت بلى. فقال هو ذاك. الله، رواية جميلة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. الأثر ده أخرجه سعيد بن منصور بسند صححه الحافظ بن حجر وصححه الصنعاني في سبل السلام عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذكروا ساعة الجمعة أي التي يستجاب فيها الدعاء ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. يبقى ده القول الثاني وقول الجمهور أن ساعة الإجابة هي آخر ساعة في يوم الجمعة قبل المغرب بساعة. ارفع أكف الضراعة في أي وقت من هذه الساعة المباركة وادعو الله عز وجل بما تريد من خيري الدين والدنيا والآخرة وأنت على يقين أن هذه الساعة إنما هي ساعة إجابة لا يرد الله عز وجل فيها العبد المسلم أو المؤمن. كذلك من سنن الجمعة الغسل يسن الغسل يوم الجمعة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة يسن وليس واجبا. يسن الغسل يوم الجمعة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة أحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. وبهذا القول قال جماهير العلماء بل هناك من نقل الإجماع على ذلك يستحب الغسل يوم الجمعة. استدلوا بالآية التي رددناها وذكرناها مرارا وهي قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما وجه الاستشهاد بالآية؟ قالوا سياق الآية يشير إشارة وإن لم تكن واضحة إلى عدم وجوب الغسل لأن الله جل وعلا لم يذكر نوع طهارة محددة معينة عند السعي لصلاة الجمعة ومعلوم أنه لا بد لها من طهر فيبقى الحكم في الطهر للسعي عاما كسائر كل الصلوات. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيكتفى بالوضوء وتحصل الفضيلة والسنة المستحبة بالغسل. استدلوا بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. من توضأ، هذا من باب التيسير على الأمة ومن باب التخفيف، لأن البعض يرى الوجوب ويلزم الناس بذلك. والحديث في صحيح مسلم أوضح من الشمس: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع، مش الجماعة، الجمعة فاستمع أي للخطيب، وأنصت أي للخطيب، اسمع الفضل ده، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. لأتانا الحديث ده، تدبر أيها المسلم وأيتها المسلمة قول الصادق الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. ما هذا الفضل؟ ومن مس الحصى فقد لغى. لا تنشغل بشيء في الجمعة. أرى بعيني بعض المسلمين أثناء خطبة الإمام وهو يمسك الهاتف المحمول، منشغل بهاتفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمجرد مس الحصى، لأنهم كانوا يصلون في المساجد على الحصى بلا فراش كهذه التي من وأنعم الله بها علينا الآن، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن مس الحصى، مجرد المس فقد لغى. ولا شك ذا ريب أنني سقت الحديث لأبين أن الوضوء كاف للجمعة، وأن المقتصر على الوضوء فقط لصلاة الجمعة غير آثم وغير عاص، بل والحديث دليل على أن الأمر بالغسل يوم الجمعة محمول على الاستحباب وليس على الوجوب. واستدل بمراء البخاري ومسلم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يأتون يوم الجمعة منازلهم، والعوالي أماكن المتطرفة البعيدة عن المدينة، فأتون في الغبار، يصيبهم الغبار والعرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، أي ورسول الله عند عائشة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تطهرتم ليومكم هذا، عليه الصلاة والسلام، كأنه ينصح هذا الرجل بهذا الأسلوب النبوي الرقيق الذي لا جرح فيه ولا توبيخ فيه: لو تطهرتم ليومكم هذا، أو لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وهذا قول واضح الدلالة على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما يؤمر به ندبا واستحبابا. وروى البخاري ومسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن أي بالسواك، وأن يمس طيبا إن وجد. بعض الناس يقول الرسول يقول واجب على كل محتلم، غسل الجمعة لما ذكر في سياق السواك مع السواك ومس الطيب وهما لا يجبان باتفاق، فقوله واجب يعني متأكد، لكن ليس على سبيل الوجوب. واستدل مروان البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم يخطب يوما على المنبر في يوم جمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، في روايات كثيرة صرحت بأنه عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه يخطب، ودخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فناداه عمر وهو على المنبر: أي ساعة هذه؟ لا إله إلا الله. فقال له: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. لا إله إلا الله. فلم أزد أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا، يعني كمان وضوء مش غسل، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. خلي بالك، انتبه لهذه الأحكام. طيب يا مولانا، ما الحديث واضح والدلالة. عمر رضي الله عنه لم يأمر عثمان رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، لم يأمره بالانصراف للغسل، ولم ينصرف عثمان رضي الله عنه حين ذكره عمر، لم ينصرف للغسل، ولو كان الغسل واجبا فرضا للجمعة ما أجزأت الجمعة ولا صحت إلا به، كما لا تجزئ الصلاة إلا بوضوء للمحدث أو بالغسل للجنب. ولو كان كذلك ما جهله عمر، وما جهله عثمان، وما جهله الصحابة. وقد حضر ذلك الحوار جم غفير كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك الإمام ابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهما رحم الله الجميع. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول، والأثر رواه أبو داود وابن خزيمة والبيهقي بسند حسن، كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: غسل الجمعة ليس بواجب، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، وسأخبركم كيف كان بدء الغسل، ثم ساق الحديث كله. فغسل الجمعة يقصد به النظافة، لأن الناس يجتمعون في الصلاة، وهذا شأنه شأن الأغسال المستحبة وليست واجبة. وأطرح سؤالا أختم به اللقاء، ألا وهو: ما حكم اجتماع أو الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ يعني هل يجوز أن أجمع غسل الجنابة مع غسل الجمعة بنية واحدة؟ والجواب في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصلي يا رب علينا معهم بمنك وكرمك، وأنت أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.